أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. روى الشيخ الكليني في الكافي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال في حق ابنه الإمام الجواد عليه السلام: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. اختص أئمة أهل البيت عليهم السلام بخصائص وسمات تميزهم عن غيرهم من سائر الناس، واختص كل إمام من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم بميزة تميزه عن سائر الأئمة وبلقب اشتهر به دون غيره. فعندما نقول مثلا الكاظم، ينصرف الذهن إلى الإمام موسى بن جعفر، وعندما نقول الرضا ينصرف الذهن إلى الإمام علي بن موسى، وعندما نقول الجواد ينصرف الذهن إلى الإمام محمد ابن علي ابن موسى بن جعفر. وهكذا كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام اشتهر بلقب واشتهر بميزة تميزه عن غيره. وقد اختص الإمام الجواد عليه السلام بميزة أخرى، وهي ميزة أنه عظيم البركة، كما روي عن أبيه الإمام الرضا عليه السلام: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة منه. وروى الشيخ الكليني أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام بحق ابنه الجواد أنه قال: هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. ما المقصود بأنه أعظم بركة على شيعتنا منه؟ أليس كل الأئمة عليهم السلام هم بركة؟ والجواب نعم، كل أئمة أهل البيت عليهم السلام هم بركة على الأمة. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: نحن أهل بيت الرحمة وبيت النعمة وبيت البركة. إذن أئمة أهل البيت كلهم هم بركة على الأمة، هم بركة على المجتمع، وجودهم بركة، علمهم بركة، عطاؤهم بركة. إذن لماذا اختص الإمام الجواد بأنه أعظم بركة؟ فيه احتمالات. الاحتمال الأول أنه أعظم بركة في زمانه على شيعته، لأن عصره كان عصر الخير والرفاهية. الاحتمال الثاني أنه عليه السلام جعله الله سبحانه وتعالى وسيلة لطلب الاستغناء وزيادة الخير. كل إمام من الأئمة عليهم السلام يتوسل به في شأن من الشؤون، فمن أراد العافية من الأمراض والأسقام يتوسل بالإمام الكاظم عليه السلام، ومن أراد الأمن والأمان في الأسفار والنجاة من مخاطرها من مخاطر السفر يتوسل بالإمام الرضا عليه السلام، ومن أراد أن الغنى وزيادة الرزق عليه أن يتوسل بالإمام الجواد عليه السلام. وفي هذا نصوص وروايات، فقد أورد الشيخ الطوسي شيخ الطائفة دعاء اسمه دعاء الساعات. في الساعة التاسعة وهي الساعة بعد صلاة العصر إلى أن تمضي ساعتان، يقرأ الإنسان دعاء ويتوسل به بحق الإمام الجواد عليه السلام لطلب الرزق وقضاء الحوائج. وكذا أورده الكفعمي في البلد الأمين والمصباح، أورده العلامة الطوسي في البحار. إذن جعله الله سبحانه وتعالى وسيلة للتقرب إليه وطلب استدرار الرزق وقضاء الحوائج. ولذا يسمى الإمام الجواد باب المراد. إذا عندك حاجة تريد الله يقضي لك تلك الحاجة تتوسل بالإمام الجواد عليه السلام. الاحتمال الثالث أن الإمام الجواد اختص بنوع خاص من البركة على شيعته. والاحتمال الرابع أن الإمام الجواد ولد للإمام الرضا عليه السلام بعد يأس بعض الشيعة من أن الإمام الرضا لم يولد له مولود، لأن الإمام الجواد ولد للإمام الرضا بعد سن 40 للإمام الرضا. فبعض الناس بعض الشيعة أخذهم اليأس، تعرف بعض الناس عندهم تزلزل، وقالوا بأن الإمام الرضا ليس بإمام، هم الواقفية الذين وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام، وقالوا الإمام الرضا ليس بإمام. ليش ليس بإمام؟ لأنه ما عنده ولد. لأنه إذا إمام لازم يصير عنده ولد حتى يكون الإمام من بعده. فكانوا يكتبون للإمام الرضا، يتحدثون معه، كيف أنت إمام وليس لك ولد؟ فالإمام كان يخبرهم أنه سيولد له مولود. فجاء الإمام الجواد بعد يأس بعض الشيعة، فلذلك كان أعظم بركة على شيعته، فاحتف به الإمام الرضا احتفاء كبيرا وفرح به الشيعة، ولذلك هو أعظم بركة على الشيعة، على شيعة أهل البيت عليهم السلام. ويمكن القول إن هذه كلها هي من مصاديق بركات الإمام الجواد عليه السلام. فبركات الإمام الجواد لا تنحصر في شيء واحد، فهو بركة في جوده وعطائه وسخائه، وهو بركة في علمه الغزير وتعليمه الناس للعلم والمعارف الدينية، وهو بركة في وجوده وتسلمه للإمام من بعد أبيه الإمام الرضا عليه السلام، وهو بركة على الأمة، وهو بركة في عصره ولشيعته الذين تباركوا بوجوده. فالإمام الجواد عليه السلام هو بركة عظيمة، بل هو عظيم البركة لهذا المولود الذي لم يولد، مولود أعظم بركة منه. إذن عرفنا لماذا الإمام الجواد هو أعظم بركة عن من دون سائر أئمة أهل البيت، وإن كان بأجمعهم بركة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم بركة على الإنسانية جمعاء. إذا كان الإمام الجواد هو أعظم بركة على شيعته، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعظم بركة على البشرية، وهو القائل صلى الله عليه وآله: جعل في النبوة والبركة. وفي كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية تبرز مجموعة من الشخصيات، مجموعة من الأفراد الذين يتسمون بالبركة والخير، ونحن إذ نستذكر حياة الإمام الجواد عليه السلام علينا أن نأخذ من بركاته بركة، أن نكون من أهل الخير والبركة. أشارت الروايات الشريفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت إلى مجموعة من الشخصيات المباركة نشير إليها باختصار. أولا المراجع والفقهاء، الفقهاء الذين يبذلون الجهد في استفراء واستفراغ الوسع في الاجتهاد في القضايا المعاصرة وإعطاء الرأي الشرعي للناس والإجابة على إشكاليات أهل كل زمان من الأزمنة. كل زمان من الأزمنة تطلع إشكاليات، تطلع شبهات، من الذي يجيب عليها؟ هم الفقهاء، هم المراجع الذين هم حماة الدين والذين يصونون الدين ويدافعون عنه، ولذلك الجلوس إليهم بركة والنظر إليهم نور كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ثانيا العلماء الربانيون، العلماء الربانيون الذين ينشرون العلم، يعلمون الناس مسائل الحلال والحرام، يؤلفون الكتب لتبيين مقاصد الإسلام وتوضيح أحكام الدين ومفاهيمه، هؤلاء هم بركة أيضا على مجتمعاتهم، بركة في زمانهم. ولذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن البركة مع أكابركم أهل العلم. ثالثا المؤمن العامل، المؤمن العامل هو بركة أيضا على مجتمعه، الذي يعمل الخيرات، يساعد في قضاء حوائج الناس، يساهم في خدمة المجتمع، هذا أيضا بركة. ولذا روي عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال المؤمن بركة على المؤمن. يما المؤمن الخامل، المؤمن اللي ما يهتم بالمجتمع، يمكن إنسان مؤمن عابد لكن لنفسه فقط، هذا خيره لنفسه، عمله لنفسه. يختلف عن ذلك الإنسان المؤمن الذي يعمل لخدمة الناس. رابعا أهل المعروف، أهل المعروف وفاعل الخير الذين يفعلون الخيرات ويخدمون الناس ويعملون المعروف، هؤلاء هم أيضا بركة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أحب المعروف وأهله، فوالذي نفسي بيده إن البركة والعافية معهما، يعني مع المعروف ومع أهل المعروف. وخامسا الأكابر، الأكابر سواء أكابر من الناحية الشأن والمنزلة والعلم أو أكابر في السن، كبار العلماء هؤلاء أيضا بركة، كبار السن أيضا هم بركة على عوائلهم، بركة على أهلهم. كبار السن الأب الكبير، الجد، الجدة، العمة، الخالة، كبار السن الذين بلغوا من السن عمرا مديدة أطال الله في أعمارهم، هؤلاء أيضا بركة. متى الإنسان يستشعر وجودهم؟ عندما يفقدهم، عندما يموتون يستشعر الإنسان بركة وجودهم، لأن العائلة تلتف حولهم، تلتف بجانبهم، فهم بركة لأهلهم ولعوائلهم. هذه بعض الفئات والأصناف والشخصيات التي أشارت إليها الروايات. وخلاصة الكلام أن بإمكان كل إنسان مؤمن أن يكون بركة على مجتمعه، كما أن الفقهاء والمراجع هم بركة، العلماء الربانيون هم بركة، المؤمنون العاملون هم بركة، أهل المعروف والخير هم بركة، الأكابر هم بركة، أنت أيضا تستطيع أن تكون بركة، ولكن بالعمل، بفعل الخير، بالعطاء، بالصخاء، بالجود، بالعلم، بأي فعل يخدم الناس، ينفع الناس، تكون بذلك بركة. يما إنسان يصير بركة، يبغى يصير بركة لمجتمعه، ويبغى يصير رمزا في مجتمعه، وهو لا يعمل شيئا، وهو لا يفعل شيئا، وهو لا يقدم شيئا، وهو لا يفعل معروفا، هذا مو ليس بركة. بعض الأفراد هم فعلا بركة على مجتمعهم، يستشعر المجتمع بوجود بركاتهم، وعندما يموتون يستشعر ببركتهم. وبعض الناس هم مصدر للشر، هم مصدر للفساد، هم مصدر للشؤم. المجتمع يرتاح عندما يفقدهم. إذن إذا أردت أن تكون بركة في مجتمعك، كن معطاء، كن صخيا، كن جوادا، كالإمام الجواد الذي كان يعطي من يسأل ومن لا يسأل. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على نهجه والاقتداء به، وأن يقضي الله حوائجنا وحوائجكم بحق الإمام محمد الجواد عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.